بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدتنا ومولاتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نبدأ الدرس بالمنزل 53، وهو باب الحكمة. الشيخ الأنصاري يستشهد بهذه الآية الشريفة على اسم هذا المنزل، فيقول: قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الآية هذه البقرة 269، سورة البقرة 269، يستشهد بهذه الآية على اسم هذا المنزل، ويفصل في ترتيب منازل الحكمة ودرجاتها. الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعطي كل شيء حقه، ولا تعديه حده، ولا تعجله وقته. يعني الحكمة الميقاتية، هذه الحكمة للذي هو في بدايات الحكمة. هذا الشخص المبتدي في ميدان الحكمة عليه أن يعرف ما يفعل. إذا أراد أن يحصل على الدرجة البدائية والابتدائية، فعليه أن يعطي كل شيء حقه. يعني من إنسان، من أي شيء، من الحيوان، يشوف شنو الحقوق، هذه الأداء الحقوقي. الأداء الحقوقي هو أول درجة من الحكمة، لأن الذي لا يرعى الحقوق كيف يريد أن يصير حكيما؟ فلا بد من أن يعرف الحقوق، وبعد ذلك يؤديها تأدية كاملة. وأيضا من شروط الحكمة الابتدائية: ولا تعديه حده. يعني لكل شيء حدود. في نهج البلاغة نقرأ: رحم الله من عرف قدره ولم يتعد طوره. إذن في تحصيل الحكمة لا بد من السالك أن يعرف الحدود، وأن لا يتعدى الحدود. وأيضا من شروط الدرجة الأولى: لا تعجله وقته. يعني لا يستعجل في اتيان الحكمة قبل وقتها. السالك يريد أن يستعمل الحكمة في أحواله الشخصية والبيتية والعائلية والاجتماعية والسياسية، لكن عليه أن يستعمل الحكمة إذا تمت الشروط في وقتها، لأن الأمور كما ورد الأمور مرهونة بأوقاتها، فإذا استعجلت قبل وقتها ضيعت ما عليك من واجبات الحكمة. ثم يقول الدرجة الثانية أن تشهد نظر الله في وعيده وتعرف عدله في حكمه وتلحظ بره في منعه. إذا أديت الحقوق ولم تتعد الحدود ولم تستعمل الحكمة قبل إتيان وقتها، عند ذلك تنتقل إلى مرتبة ثانية، وهي أيضا مثل الأول، أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تشهد نظر الله في وعيده. لماذا الوعيد يرتبط بالحكمة؟ لأنه إذا أنت في قلبك وفي وجودك حصلت على شهود نظر إلهي بالنسبة إلى الوعيد، ولم يذكر الوعد إنما يذكر الوعيد، لأن الوعيد من عذاب ومن مخاوف، هذا الخوف القلبي بالنسبة للمؤاخذة والمجازات والوعيد الإلهي يجعلك أن تراعي حدود الحكمة. وأيضا من شروط الدرجة الثانية أن تعرف عدله في حكمه، وفي بعض النسخ في حكمته، أن تعرف أن الله ما يفعله وإن لم نعلم سره كل ما يفعله، وكل ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام نتعبد بها حتى ولو لم نعرف فلسفة ذلك الحكم الشرعي ولا نعرف علته، لأن الأحكام الشرعية حتى المجتهدون يقولون بأننا نستشهد بالقرآن، نستشهد بالروايات، نستشهد بالعقل، نستشهد بالإجماعات، لكن في بعض الموارد لا يظهر لنا أي علة وأي سبب وأي تعليل الحكم الشرعي، إنما كنص وارد. ولكن حيث أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الحكمة، والحكمة تقتضي العدل وأن يضع الأشياء في مواضعها، إذن حتى وإن لم نعلم بعلل الشرائع لابد لنا أن نثق بالله سبحانه، لأنه حكيم. طبعا السالك إلى الله إذا خرج من أهواء نفسه وحصل له معرفة عرفانية قلبية ممكن أن يطلع على أسرار الشريعة، حتى وإن لم تذكر لكنه بمعرفته القلبية يصل إلى مرتبة بحيث يتمكن من أن يستكشف الحكم الإلهية. إذن من أسباب هذه الحكمة أن تكون أنت دائما في خوف مستمر، وأن تشهد نظر الله فيما أوعد العباد من عذاب ومجازات للمخالفين في أوامره ونواهيه، وتعرف عدله في حكمه. على سالك سبيل الحكمة أن يعرف عدل الله فيما حكم من أحكام كما ذكرنا وفصلنا ذلك. ثم يقول الأمر الثالث: تلحظ بره في منعه. يعني هناك واجبات وهناك محرمات. بالنسبة للمحرمات عليك أن تعرف السر في ذلك، وهو أن الله بار ومحسن في أوامره وما يوجبه على العباد من واجبات، وكذلك إذا منع شيئا فكالواجبات هو بار بعباده ومحسن لهم، لأنه لا يمنع شيئا إلا وفيه فساد، فهو أعلم بنا مما ينفعنا ومما يضرنا، بل هو الضار النافع كما ورد في أسماء الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المنع لا يختص بالمحرمات الدينية، حتى بالنسبة للمصائب التي ترد على الإنسان، فالإنسان يفكر أنه هذا الذي منع منه مثلا من رزق واسع أو من أمور أخرى من حاجات هو يسعى في طلبها لكنه لا يحصل على نتيجة، وإن دعا مكررا بدعوات في الليل والنهار، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بصلاحه وفساده، فإذا منع قضاء الحاجات أو ضيق عليه أو ابتلى ببلاء، كل ذلك في مسحة ونفحة من بره وكرمه وإحسانه وعلمه بما يصلح وما يفسد. الدرجة الثالثة: أن تبلغ في استدلالك البصيرة وفي إرشادك الحقيقة وفي إشارتك الغاية. يقول الشيخ: المرتبة العالية من مراتب الحصول على الحكمة الإلهية في طريق السير والسلوك إليه هو أن تحصل على هذه الأمور الثلاثة في جدك وجهادك. الأول، عندما تستدل في أمر ما عليك أن تكون على بصيرة قبل الاستدلال، لأن الاستدلال في الأمور ليس باستدلال فلسفي أو استدلال عقلي، إنما بسبب البصيرة العرفانية والأخلاقية التي حصلتها من قبل في جهادك وسلوكك وما فعلته في السابق من رياضات شرعية ومن توجهات وتوسلات. فالاستدلال استدلال إشراقي، استدلال نوري، استدلال مع البصيرة القلبية، لا هو استدلال مثل ما يستدلون أصحاب الدلائل. وأما الثاني فهو أن تبلغ درجة بحيث أن تكون قد حصلت على الحقيقة قبل الإرشاد، وهذا طبعا من خصائص الأستاذ الهادي الذي يهدي والذي يرشد، المرشد، الشيخ المرشد. هذا الشيخ المرشد عليه أن يكون قد وصل إلى الحقيقة، عند ذلك يرشد الناس أو يرشد تلامذته بالحقيقة التي حصل عليها طيلة أعوام. وأما الثالث في الحكمة العالية، أن تكون قد بلغت الغاية من التوحيد في هذا الطريق، عند ذلك يحصل لك إشارات عرفانية. هذه الإشارات العرفانية في هدايتك للآخرين لابد أن تكون قد حصلت الغاية من مراتب التوحيد. عند ذلك يمكن لك أن تشير إشارات، لأن الإشارة ليس لكل أحد. الإشارات العرفانية عندما يحصل العارف على الغاية في مراتب المعرفة والتوحيد، عند ذلك يصير في كلماته وتوجيهاته إشارات ملخصة، خير الكلام ما قل ودل. هذه الإشارات شرطها البلوغ، بلوغ الغاية من السلوك. إذن الإشارة بعد الإرشاد، والإرشاد بعد الاستدلال. فالأول هو الاستدلال، والثاني هو الإرشاد، والثالث هو الإشارة. طبعا لكل من هذه المراتب لها أهل، لها أهل تهديهم وترشدهم. فالذين يحتاجون إلى الاستدلال الإشراقي جاء جماعة مخصصين، والذين يحتاجون إلى فهم الحقيقة هؤلاء أيضا لهم مرشد، والذين قد سلكوا مراتب ويريدون أن يفهموا الغاية العليا والغاية النهائية من مراتب السلوك، فعليهم أن يختاروا شيخا وأستاذا ومرشدا يستعمل الإشارات العرفانية في تعليمهم وتوجيههم. هذا ما أردنا أن نبينه في منزل الحكمة. جعلكم الله من أهل الطاعة والحكمة، آمين رب العالمين.